بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أتذكر معكم بعض ما مضى، ذكرنا بالأمس قاعدتين من قواعد الصفات، من يذكرنا بهما؟ نعم. نعم، ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نفي ممدوح. مثل ماذا؟ نعم، ما الذي يثبت في مقابله؟ كمال الحياة، نفي الظلم، نفي العزوب. إذا نفينا عن الله العزوب كمال علمه وأحاطته. طيب، هذه قاعدة. قاعدة ثانية في هذا الباب ذكرناها. نعم نعم، قياس المثل الأعلى ما هو؟ كل كمال اتصف به المخلوق. أي وكل عيب تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. مثل ماذا؟ نعم العدل. نعم، العدل كمال من كل الوجوه فالله أولى به. طيب، الكمال المشتمل على نقص مثل ماذا؟ كمال تضمن نقصا. تفضل. مثل الولد والزوجة والنوم، هذا كمال بالنسبة للمخلوق لكن لاشتماله على نقص تنزه الله. عدد الأمثلة التي ساقها الشيخ للنفي المتصل كم هي؟ نعم، ما هي؟ ما هي الأمثلة العشر التي ساقها الشيخ؟ عد بعضها. نقبل منك النصف، راع النصف سالم. عطنا خمس. والعبث من يكملها؟ تفضل. ايوه، الظلم والنوم والعبث والغلوب اللغوب. نعم. والطعم والرزق والعبث. والإعياء. الإعياء هو اللغوب. الإعياء هو التعب. نعم. نعم، الإهمال. طيب، الطوائف في باب الأسماء والصفات منحرفتان، أشهرهما طائفتان، من هما أشهر المنحرفين في باب الأسماء والصفات؟ طائفتان. نعم، الممثلة والمعطلة، وأهل السنة وسط بينهما. أيهما أقبح، الممثلة أم المعطلة ولما؟ نعم، ثم عطلوا فهم أشد تعطيلا، أشد انحرافا. والمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت.
نعم، ما هو النوع الأول الذي هذا الفصل في النوع الثاني منه؟ لا، السلب انتهى، انتهى بالكلام بالسلب على نوعيه: السلب المتصل والمنفصل، وسلب النقائص والعيوب. لما ذكر التوحيد القولي قال: فالأول القولين ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب. الآن يبين لكم النوع الثاني وهو الثبوت. فهذا هو النوع الثاني من النوع الأول، النوع الثاني من النوع الأول وهو التوحيد القولي. ألم يقل إن توحيدهم قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهاني؟ فالأول القولين ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب. والآن يبين لكم النوع الثاني وهو الثبوت. وهذا النوع يتعلق بإثبات الصفات لله جل وعلا. وفي هذا الفصل جولان المؤلف في بيان أسماء الله الحسنى وما يستفاد منها بها من الصفات، أسماء الله الحسنى وما يستفاد بها من الصفات. وها هنا قاعدة أظننا أشرنا إليها، وهي أن كل اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة لله جل وعلا متضمن ومجتمع على صفة من صفاته لا عكس. فالصفة لا تتضمن اسما، وإنما الصفة تتضمن صفة وتتضمن ذاتا. الصفات على ماذا تدلكم؟ تدل على الذات، وقد تدل الصفات على صفات أخرى. فصفة العلم تدل على ذات الله تضمنا، وتدل على صفة الحياة استلزاما، لأنه لا يمكن أن يكون عالم إلا وهو حي. إذن الصفات متضمنة للذات، وقد تتضمن صفات أخرى. وسيأتيكم في بعد هذا الفصل أنواع الدلالات، وهي ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال. هناك الدلالة المطابقة، وهو دلالة الشيء على جميع معناه، مثل الله دل على ذات الله جل وعلا مطابقة. وهناك دلالة التضمن، وهو دلالة الشيء على بعض معناه، كدلالة الله على علم الله وسمعه وبصره. فإن لفظ الله دل على أن الله سميع، لأنه لما كان إلها لا بد أن يكون سميعا بصيرا حيا عليما. فدلالة الشيء على بعض معناه يسمى بدلالة تضمن. النوع الثالث هي دلالة الاستلزام، وهو دلالة الشيء على خارج عن معناه. فدلالة اسم الله الكريم يدل على صفة الحياة، لأنه لا كريم إلا وهو حي، وهو دلالة الشيء على خارج معناه. طيب، الأسماء تتضمن إيش؟ صفات. ما دلالة الأسماء على الصفات؟ الأسماء كيف هي دلالته على الصفات؟ هل هي مطابقة أو تضمن أو استلزام؟ تضمن، وقد تدل على بعض الصفات استلزام، كما سيأتي تطبيقه إن شاء الله. هذا أمر يعني فهمه بإذن الله يحل كثير من الإشكال عند طالب العلم. وهي أنواع الدلالات الثلاث، وهذه الدلالات نافعة حتى في أصول الفقه وفي أحكام الشريعة. الآن إذا جاء دليل على تحريم الخمر، الدلالات في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أنواع أو إلى أربعة أنواع في الأحكام الشرعية: دلالة صريحة كحرمة الخمر، ودلالة ظاهرة. والدلالة الظاهرة إذا دل الدليل على أمرين لكن في أحدهما أظهر من الآخر. النوع الثالث الدلالة الظنية، وهي أن يدل على أمرين مستويان في الرجحان، فدلالته على أحد الأمرين ظنية. النوع الرابع الدلالة الضعيفة، وهو دلالته على أحد أمرين، أحدهما ظاهر والدلالة الأخرى على الثاني ضعيفة. ولولا الإطالة كان عرضنا لكم بالأمثلة فيها. فأصل معرفة الدلالات من الأدلة مفيد لطالب العلم. اي نعم.
هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان.
نعم. يقول رحمه الله: هذا ومن توحيدهم، توحيد من؟ الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقتهم. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال، وقراءتها على النظم هكذا: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. الأول، النوع الأول في التوحيد القولي، سلب النقائص والعيوب، وهو سلبان، سلب متصل ومنفصل. النوع الثاني هو إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الكمالات، وإثبات ما أثبته له من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. طيب، ما أثبته العقل له هل نثبته؟ لا، نعرض ما دل في العقل على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبلناه وإلا سكتنا عنه، لا ننفيه ولا نثبته. فإن دل العقل على صفة يردها الكتاب والسنة، نثبتها ولا ننفيها؟ ننفيها. وهذا أصل مهم ما يز به أهل السنة في أتباع الأنبياء والمرسلين غيرهم من أهل البدعة، لأن من مصادر العقيدة في تلقيها واستدلال عليها الكتاب وإيش؟ والسنة فقط. ثم هم بدأ لكم بالأمثلة، قال يعني مثل علوه سبحانه، فالعلو أشهر صفات الله جل وعلا. لماذا العلو أشهر صفاته سبحانه؟ العلو أشهر صفات الله لأن أكثر الأدلة دلت على علوه سبحانه، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أنه دلت على علو الله أكثر من 6000 دليل في القرآن، وفي القرآن فقط أكثر من 1000 دليل دل على علو الله، وقد نوعها في أول المقدمة إلى 29 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على علوه سبحانه. فعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فالله جل وعلا عال على خلقه قبل استوائه على عرشه وبعد استوائه على عرشه، ولهذا العلو صفة ملازمة لله. وهنا لعلنا أن نذكر قاعدة أخرى قلت لكم في القواعد اجعلوها على في جهة في إما في غلاف كتابكم أو في دفتر آخر حتى تتحصل لنا مجموعها، قاعدة في تقسيم الصفات. العلماء يقسمون الصفات من حيث هي إلى قسمين: القسم الأول الصفات الذاتية، وهي الصفات الملازمة لذات الله أزلا وأبدا، صفات ملازمة لذات الله أزلا وماذا؟ وأبدا، بمعنى أنه لا يصح أن ينفك الله جل وعلا عن هذه الصفات، لا يصح أن ينفك عنها، يعني أن يأتي وقت من الأوقات الله غير متصف بهذه الصفات. مثل ماذا؟ مثل العلو، علو الله في كل وقت وفي كل زمان أزلا وأبدا. طيب، هل الله كان عاليا قبل استوائه على عرشه؟ نعم، هو سبحانه عاليا قبل الاستواء على العرش وبعد استوائه على العرش. ولهذا العلو صفة ذاتية، مثل ماذا أيضا؟ الحياة، حياة الله الكاملة ملازمة لذاته أزلا وأبدا. مثل ماذا أيضا؟ العلم، العلم صفة ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل الوجه واليدان والقدم والساق والأصابع، هذه صفات ذاتية ملازمة لذات الله جل وعلا. النوع الثاني والقسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي الصفات التي يفعلها الله إذا شاء، متى شاء، كيف شاء. الصفات الفعلية هي صفات يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، متى شاء، كيف شاء. هذه صفات ماذا؟ الصفات الفعلية. مثل ماذا؟ مثل غضبه سبحانه، الله يغضب كما يليق بجلاله، هل هو في كل وقت غاضب؟ يغضب متى شاء، إذا شاء، كيف يشاء. ولهذا جاءت الأحاديث حديث الشفاعة العظمى أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، لن يغضب مثله قط. من ذلك أيضا مثل فرحه سبحانه، فالله يفرح والله يضحك إذا شاء كيف شاء. ففرحه سبحانه وضحكه من الصفات الفعلية. مثل ماذا أيضا؟ نزوله، هل الله في كل وقت نازل؟ لا، بل ينزل إذا شاء سبحانه. مثل إتيانه، يوم يأتي سبحانه لفصل القضاء هذا إذا شاء، ويوم يأتي ويدنو إلى الناس في ليلة عرفة، عشية عرفة، هذا إذا شاء سبحانه، من الصفات الفعلية. مثل ماذا أيضا؟ الرزق، نعم، يرزق الله جل وعلا من شاء إذا شاء. هذه الصفات الفعلية. والصفات الفعلية هي في أصلها صفات، يعني أن الله متصف بها قادر عليها لكنه لا يفعلها إلا إذا شاء. ناتي إلى صفة الكلام. صفة الكلام على نوعين، في أصلها صفة ذاتية، إذ أن الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، لا يقال إن الله كان غير قادر على الكلام ثم تكلم، فهو في أصل الصفة ماذا؟ إيش؟ ذاتية. ولهذا قالوا إن الكلام قديم النوع، قديم النوع. في أفراد الكلام هي صفة فعلية، تكلمه سبحانه بأفراد الكلام كان إذا شاء، تكلم بالقرآن بعدما تكلم بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعدما تكلم بالزبور، وتكلم بالزبور بعدما تكلم بالتوراة، وتكلم بالتوراة بعدما تكلم بصحف إبراهيم. ولهذا قالوا إن الكلام قديم النوع، إشارة إلى ذاتية الكلام، ومتجدد إيش؟ الآحاد، إشارة إلى فعله. فالكلام من حيث أحاده متجدد، ولهذا يتكلم سبحانه يوم القيامة، كلم الله عبد الله بن حرام والد جابر، يكلم الله جل وعلا أهل الجنة، هذا كلام يكون بعد الآخر لأنه مرتبط بفعله ومشيئته سبحانه. ظهر هذا التقسيم. قال: علوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. الله عائن على كل شيء، على كل مكان، فهو سبحانه عائن عليه. والسماوات العلى، السماء يطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بالسماء معنيين، المعنى الأول السماء المبنية وعددها كم؟ 7 سماوات. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى، السماوات بالجمع يراد بها ماذا؟ السماوات المبنية. أما إذا جاءت السماء مفردة كقول الله جل وعلا في سورة الملك: أأمنتم من في السماء، فيراد بالسماء هنا معنيين، والمعنى الأول السماء المبنية، فيكون معنى قوله من في السماء في بمعنى على، فحرف الجر في يأتي بمعنى على. هل هذا سائغ في القرآن وفي لغة العرب أن في يأتي بمعنى على؟ نعم سائغ كثير، كما في قول الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض، هل معنى أنهم يمخرونها يسيرون في جوفها أو عليها؟ عليها، إذن في بمعنى على. وكقول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. المعنى الثاني من معاني السماء إذا جاءت مفردة أنها العلو، أأمنتم من في السماء أي في العلو. وعليه معنى حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت الله إن في السماء أي في العلو. فهذا السقف سماء لهذا الأرض، لهذه الأرض. ما فوق السقف اللي في السطح، السقف هذا أرضه، وما أعلى منه سماؤه، وهكذا. لاحظتم هذا يا أخوان؟ قالك كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، لئلا يظن النظان أننا إذا قلنا إن الله فوق السماوات قد يكون هناك أشياء فوق السماوات هي فوق الله، لا، بل الله جل وعلا فوق كل مكان. ولهذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام دل حديث المعراج على العلو من أكثر من 20 نوعا، من السماء من الدنيا إلى السماء الدنيا، من الأرض إلى السماء الدنيا، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم عرج به، فما زال في عروج حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم عرج به حتى بلغ الجبار جل وعلا، ثم رجع إلى موسى في السماء السادسة فراجعه، فرجع إلى ربه، فما زال يتردد بين موسى وربه نزولا وهبوطا، نزولا وعلوا، فدل على علوه سبحانه. إذن الله جل وعلا فوق كل مكان، وليس فوقه شيء سبحانه وتعالى من خلقه. فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، يستحيل خلاف هذا الأمر، خلاف علوه بأي بيان وبأي حال من الأحوال، لأن العلو أشرف الجهات وأزكاها وأعلاها. الجهات كم هي؟ كم عدد الجهات؟ 4 ولا 6؟ نعدها ودقق الحساب تطول العشرة. الجهة اليمنى هذه واحدة، واليسرى 2، والأمام 3، والخلف 4، والعلو 5، والسفل 6. إذا كم صارت؟ ولهذا الناس إذا شافوا إنسان مصنف قالوا فلان يضرب أخماس في أسداس. الأسداس عرفناها، والأخماس الحواس الخمس. فالجهات أشرف الجهات جهة العلو بالإطلاق عند جميع العقلاء، أن أشرف الجهات ماذا؟ جهة العلو. فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببياني. ولعله يأتينا أنواع العلو في كلام الناظم رحمه الله، لأن العلو مر معنى أنه كم نوع؟ 3 أنواع، ويأتي إن شاء الله في كلام الناظم بيانها وذكر من أثبتها من الفرق ومن خالف فيها من الطوائف. نعم.
وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان.
نعم، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. الصفة الثانية ها هنا الاستواء. الاستواء صفة فعلية أو ذاتية؟ ولماذا؟ لأن الله عرشه إلا بعد خلقه والأرض، استوي على عرشه إلا بعدما خلق السماوات والأرض. ولهذا في المواضع الستة في آيات الاستواء ذكر سبحانه الاستواء متى؟ مرتبا بأمة، حيث قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. استواء الله على العرش متى كان؟ بعد خلق السماوات والأرض. فالاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، وهو الذي حقا على العرش استوى، حقا يعني حقيقة، لئلا يقول قائل أن استواء الله على العرش مجازا، والمجاز عندهم ضد الحقيقة، بل استواءه سبحانه على العرش حقيقة، استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق على عرشه وعلى سريره وعلى كرسيه. العرش أيها الإخوة يسمى عرشا ويسمى سريرا من ناحية اللغة، لكن هذا العرش لا يشبه عروش الدنيا، عروش أهلها، مع أنه مخلوق لكن لا يشبه عروش أهل الدنيا ولا أسرتهم، لا نعلم كيفيته، إنما هو من العظمة، من العظم والجلال ما لا تبلغه العقول العاقلون، عقول العاقلين أبدا. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما ذكر نسبة الكرسي إلى العرش قال كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، وهذا يدل على عظمه وأنه محيط حتى بجميع الأكوان. قال قد قام بالتدبير للأكوان، إشارة إلى ما جاء في الأحاديث كحديث الأوعال وغيرها، أن الله جل وعلا مستوى على عرشه لا يخفى عليه منكم خافية، لكمال تدبيره سبحانه. نعم، الاستواء المعطلة نفوه عن الله حقيقة، نفوا الاستواء عن الله حقيقة، فأما الجهمية فنفوا الاستواء على أنه صفة من الصفات، وأما المعتزلة والمتكلمون فنفوا حقيقة الاستواء وأولوها بكلام آخر لأنه جاء في القرآن، وتعلمون أن الجهمية لا يبالون في القرآن، لا يبالون بما جاء في القرآن، بينما المعتزلة عندهم نوع تعظيم، ولهذا ما جاء في ذكر الاستواء في الأحاديث يبطلونه بأنه إما خبر أحد أو أنه لا يصح، لكن إذا جاء في القرآن يعجزون عن إبطاله فيذهبون إلى تحريفه بما يسمونه تأويلا، فتأويلهم في الحقيقة هو تحريف، وهو أيضا نفي لحقيقة الصفة المؤولة. انظروا إلى كلمة استوى على العرش، أو ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، حرفوا الاستواء بما سموه تأويلا إلى الاستيلاء، تأويلهم للاستواء بالاستيلاء تحريف ونفي لحقيقة ماذا؟ الاستواء. ولهذا زادوا فيها لام، قالوا إن الله استولى على العرش، فلام هؤلاء المعطلة لا تبعد عن نون اليهود لما أمرهم الله جل وعلا أن يقولوا حطة، وش قالوا؟ حنطة، زادوا الكلمة نونا فقالوا حنطة، فما لاموا المعطلة بأردأ من نون اليهود، هؤلاء زادوا لاما، وسبب ذلك يريدون أن ينفوا أن الله على العرش لئلا يكون عندهم الله محلا للحوادث. ونقول لا يكون الله محلا للحوادث إلا في أذهانكم أنتم، وإلا صفاته إذا أيقنا وأصلنا أنها ليست كصفات البشر بالإطلاق اندفع هذا الخاطر الشيطاني عن عقول هؤلاء. ولهذا قبل أن يؤول هؤلاء يتصورون التمثيل في صفات الله والمشابهة في صفات الله صفات خلقه، بينما لو أنهم من أصلهم نزهوا أن تكون صفاته سبحانه مشابهة لصفات خلقه، كما أن ذاته سبحانه مخالفة لذوات خلقه، زال هذا كله. ثم لما قالوا إن الله استولى على العرش، وش يفيد هذا؟ أن العرش كان غير مقهور لله فقهره الله جل وعلا، هذا باطل، بل يستلزم أن يكون أحد غير الله قد قهر العرش ثم قهره الله جل وعلا عليه. وحجتهم في هذا بيت شعر منحول لا معنى له، ينسب إلى الأخطل الشاعر النصراني، أنه قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. هذا البيت فتش العلماء في ديوان الأخطل فلم يجدوه فيه، ولهذا اتهموه بأنه منحول أي مكذوب عليه. هبوا أنه قد قاله الأخطل، الأخطل نصراني أليس كذلك؟ والنصارى منحرفون في كلام الله لما جعلوا كلمة الله في عيسى أنها مخلوقة، لما جعلوا عيسى غير مخلوق في الكلمة، لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بنفسه أنه ابن لله وأنه غير مخلوق، وعيسى في الحقيقة مخلوق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالنصارى منحرفون في ماذا؟ في كلام الله أصلا، فقولهم وشعرهم باطن في هذا الاعتبار. ثم أيضا قد استوى بشر على العراق، له معنى استوى أي على عليه بملكه وسلطانه، وهذا منحى ثالث. والعلماء تكلموا على هذا البيت من أكثر من 9 أوجه، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. إذن تأويل الاستواء إلى الاستيلاء تحريف لكلام الله أولا، ونفي لحقيقة الصفة ثانيا، ولعب وعبث بكلام الله ثالثا، كما عبثت اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة قالوا حنطة. نعم.
حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان.
نعم، من صفات الله أنه حي له الحياة الكاملة، أنه مريد به سبحانه، يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر في الحياة. الله لا إله إلا هو حي مريد قادر، له القدرة، الله جل وعلا على كل شيء قدير، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ذو رحمة، حي مريد قادر متكلم. متكلم ما الدليل على أن الله متكلم؟ كل القرآن دليل على أن الله متكلم، ومن ذلك قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذو رحمة أي من صفاته أنه له الرحمة، ومن أسمائه الرحيم، ورحمة الله دلت عليها أدلة كثيرة، والله غفور رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذو رحمة وإرادة وحنان أي له رحمة وله إرادة، وهذا من كونه مريد، وحنان أي يحن على خلقه، يعطف عليهم، يلطف بهم. وهل من أسماء الله الحنان؟ مختلف في ثبوته، حيث جاء فيه لفظ فيه ضعف، اللهم أنت الله أشهد أنك أنت الله، اللهم إني أشهد بأنك لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد، الحنان المنان. فلفظ الحنان جاء في حديث وفيه ضعف، وأما اللفظة الصحيحة اللهم إني أشهد بأنك لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، المنان، بديع السماوات في الأرض. إيه نعم نعم، حنان يحتاج إلى تثبت.
هو أول، هو
لا، ما نقول أنهم ما هي من صفات، نقول ليس من الأسماء، بل إثباتها من الأسماء يحتاج إلى تثبت. لكن الله جل وعلا له صفة الحنان، يحن على خلقه ويحن إليهم سبحانه وتعالى. نعم، لكن ليس كحن البشر بعضهم إلى بعض، انجذاب القلوب بعضها إلى بعض، لا، حنانه سبحانه لا يقوم به كبقية في أسمائه وصفاته. نعم.
هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان.
نعم.
ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
يقول رحمه الله هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان. وهذه جاءت في أول الحديث بقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فمن أسمائه الله من أسمائه الأول ومن أسمائه الآخر ومن أسمائه الظاهر ومن أسمائه الباطن. قال هي أربع بوزاني، جاءت بهذا الوزن منظومة في قول الله جل وعلا أول وحي. وهذه الأربع فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ونظم ابن القيم تفسير النبي لها، قال ما قبله شيء، معنى الأول أنه الذي ليس قبله شيء، كذا ما بعده شيء تعالى الله بالسلطان، ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومعنى الظاهر ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. يشير رحمه الله إلى ما جاء في صحيح مسلم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهذا من أذكار النوم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما قال ابن أبي زيد القيرواني لا أول لأبد أول بلا أبدي، لا أول لأبديته ولا انقضاء لآخريته. قال وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، فالظاهر من معانيها العلو، وهذا نوع من أنواع أدلة العلو، هو ظهوره سبحانه وتباينه عن خلقه، فليس فوقه شيء من خلقه. وأنت الباطن أي القريب الذي ليس دونك شيء، فهو سبحانه ظاهر في بطونه وباطن في ظهوره. تأملوا هذا المعنى، هو سبحانه ظاهر في بطونه، أي مع أنه ظاهر على خلقه لكنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم بالدعاء وهم في سفر، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس بأصم ولا أبكم، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه سميع بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا معنى أنه سبحانه باطن، أي أنه ليس دونه شيء، فهو باطن في ظهوره كما أنه ظاهر في بطونه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله وذا تفسير ذي البرهان، تفسير أي بيان، ذي البرهان أي ذي الحجة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشدك يا أيها الطالب، قال فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. ولهذا يا أيها الإخوة، في هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، الحقيقة جمعت معاني الأسماء كلها، جمعت معاني أسماء الله كلها، بل جمعت معاني التوحيد وأركانه، فإن الأول في آخريته والآخر في أوليته، يعني أن الله لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فالتوحيد يقوم على هذه المعاني الأربع. فإذا كان الله جل وعلا لا أولية له، ليس قبله شيء وليس له آخر، ليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء، دل على أنه مستوعب لجميع الملك الذي يوجب له كمال الإفراد بالعبادة والاعتراف له بكمال ملكه الذي لا يدانيه ولا يساويه ملك أحد غيره. نعم. وهو رحمه الله الناظم تكلم على هذه المعاني الأربعة لهذه الأسماء لما قال قال رحمه الله وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، تكلم عليها لما شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي في مدارج السالكين. ولهذا يمكن أن نعتبر أن منظومة ابن القيم ملخصة لمسائل العقيدة المبثوثة في كتبه. قلت لكم من قبل أنها هي نظم لأربعة كتب، منها اجتماع الجيوش والصواعق المرسلة وشرح الأسماء الحسنى وماذا وحد الأرواح، أيضا مضامينها لخصت ما في مدارج السالكين وما في بدائع الفوائد وما في شفاء العليل لمسائل القدر، وأيضا ما في كتابه المشهور بإغاثة اللهفان. أما الطرق الحكمية فهذا في السياسة، موضوعه في السياسة الشرعية. نعم.
وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران.
نعم، رجع مرة أخرى إلى معاني العلو، فقال وهو العلي فكل أنواع العلو فثابتة له بلا نكران. جميع أنواع العلو لله جل وعلا ثابتة، هو علي بذاته، من أسمائه العلي كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، من أسمائه الأعلى، من صفاته أنه فوق خلقه، من صفاته أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من صفاته أنه ينزل لأنه عالي. إذن هذه أنواع عديدة على العلو، والعلو ثلاثة أنواع كما مر معنا: علو في قهره وغلبته، فلا أحد أعلى منه قهرا ولا غلبة، وبهذا المعنى اتفق جميع طوائف المسلمين إلا الملاحدة والباطنية، لأن الباطنية عندهم أن علي قهر الرافض، قهر الله جل وعلا، وأن جبريل قهر الله لما أنزل الرسالة إلى محمد وترك عليا. واضح لكم هذا المعنى؟ النوع الثاني من أنواع العلو علو بقدره سبحانه، فهو أعلى ما يكون قدرا، فلا أحد أعلى منه قدرا، وهذا أيضا متفق فيه بين أهل السنة والمعطلة. النوع الثالث هو علي بذاته، أي علوه على خلقه وعلى عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وبهذا المعنى انحرف المعطلة، فالجهمية قالوا إن الله في كل مكان، وقلدهم عوام المتكلمين الذين قالوا إن الله في كل مكان، والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ووافقهم على هذا فلاسفة المتكلمين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. طيب أين يكون؟ هذا لا معنى له، هذا العدم الحقيقة الذي لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث ولا مباين، هذا هو العدم، بل نقول إن الله فوق خلقه، فوق العالم، ليس في داخله ولا محايث له، بل مباين له سبحانه فوق عرشه، ونقول بذاته، وهذه اللفظة أجمع عليها أهل السنة والجماعة. إذن المنحرفون لهم في إنكار العلو مذهبان، إما أن الله في كل مكان، وهذا قول من؟ قول الجهمية وعوام المتكلمين، ولهذا اندرج هذا القول عند القبوريين أن الله في كل مكان، ويلزم على هذا القول من اللوازم الخبيثة أن يكون الله في الحمامات عزهم، أن يكون الله في الحمامات تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما، يلزم عليه من اللوازم الفاسدة أن يكون الله في الحشوش، في أجسام الخنازير والكلاب، في أجوافها، لأنها أمكنة، هل يعقل أن الله يكون فيها؟ تعالى ربي عما يقول الظالمون الجاهلون علوا عظيما. ما قبح هذا القول؟ بأشد من قبح اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير وإن الله تعب وإن الله بخيل، بل إن القول بأن الله في أجواف الكلاب والخنازير، تعالى ربي عن هذا الوصف، القول بأن الله في أجواف هؤلاء الأنجاس أردأ من قول إن الله فقير وإن الله تعب وإن الله بخيل. لكن الشيطان له جولان وله تنويع في سلب عقول الناس وصرفها عن الحق. المذهب الثاني من مذاهب المعطلة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايث ولا مباين، وهذا هو العدم، وهذا قول من؟ قول متفلسفتهم. ظهر هذا يا أيها الإخوة. ما الذي في كل مكان؟ ذاته أو علمه؟ علمه سبحانه لا يخلو عنه مكان دون مكان، بل أحاط بعلمه وبصره واطلاعه وسمعه جميع الأمكنة، ظاهرها وباطنها، خفيها وعلنها، خفيها وعلنها، فإن علم الله وسمعه وبصره قد نفذ إليها سبحانه وتعالى، وهذا هو إجلال ربنا حق إجلاله. نعم.
وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان.
نعم، وهو العظيم سبحانه، هذا من أسمائه العظيم، كما جاء في قول الله تعالى وهو العلي العظيم، ولكن يأتي دائما العلي لازما مع لفظ عظيم، فهو علي على جميع المخلوقات. لماذا؟ لأنه عظيم له العظمة الكاملة، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. الإنسان مهما أراد أن يحصي أفراد ومعاني العظمة لا يستطيع أن يحصيه، ولهذا التعظيم له عدة معاني. المعنى الأول أن الله موصوف بالعظمة بكل صفاته وكل كمالاته، فمن معاني أنه عظيم أنه موصوف بالكمال، كمال في ذاته، كمال في أسمائه، كمال في صفاته. فكماله في ذاته فلا نقص في ذاته بوجه من الوجوه، وكمال في أسمائه فأسماؤه كلها حسنى قد بلغت الكمال، وكمال في صفاته فلا يمكن أن يلحق صفة من صفاته نقص. وهذا معنى العظمة، معنى أن يكون الله كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. لما؟ لأنه عظيم سبحانه. المعنى الثاني من معاني العظيم أن الله لا يستحق، أن أحدا لا يستحق التعظيم كما يستحق الله جل وعلا، لأن الله أعظم من كل عظيم، لأنه أكبر من كل كبير. فلهذا عظمه العباد بكل تعظيم يستحقه لأنه مستحق له، فيستحق من التعظيم ما لا يستحقه غيره من الملوك والعظماء والكبراء وغيرهم. إذا من معاني العظيم استحقاقه سبحانه لكل معاني العظمة التي لا يصح أن تصرف لغيره من المخلوقين. عظمة في العبادة فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، عظمة في تعظيمه سبحانه وإجلاله. ولهذا مجرد أن تجل أحدا غير الله إجلال عبادة وقعت في الشرك، فردك الله جل وعلا ورد عملك عليك. ولهذا عظمه الموحدون، وأعظم الموحدين من؟ الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، أعظم الموحدين هؤلاء. عظموا الله جل وعلا بقلوبهم، عظموه بألسنتهم، عظموه بأفعالهم وجوارحهم، عظموه سبحانه بدعوتهم. وكلما كان العبد في تعظيم الله أكمل كلما كان في مراتب ومراقي العبودية أعلى. نعم.
وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان.
نعم، هو الجليل سبحانه، ولهذا من أسماء الله الجليل. ومعنى الجليل الذي له جميع أوصاف الجلالة، ومعنى الجلالة والجليل التعظيم، وهذا تنويع، تنويع في ماذا؟ في وصف هذا الاسم. قال: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. أوصاف الجلال كالعظمة والكبرياء والإحاطة والعلم والحياة، هذه معنى أوصاف الجلالة له، وهو كلها محققة له سبحانه بلا بطلان، أي بلا جحد وبلا إنكار له سبحانه. والجليل على صفة فعيل مبالغة من الجلالة، فله ألفاظ التجليل وله معاني التجليل والجلالة سبحانه وتعالى. طيب، هل يجوز أن نصف المخلوق بأنه صاحب الجلالة؟ ها؟ الأصل أن هذا جائز لكن مع الكراهة، لأن جلالة المخلوق بما جل فيه، إن كان في ماله، إن كان في ملكه، إن كان في سيطرته، فهي جائزة مع الكراهة. والأولى، الأولى أن لا يوصف بها إلا رب العالمين جل وعلا، لئلا يتبادر إلى المخلوق أنه له من معاني جلالة الله جل وعلا. هل يجوز أن يوصف المخلوق بأنه عظيم أو ذو عظمة أو صاحب العظمة؟ ها؟ كذلك نفس الشيء، لكن صاحب العظمة إذا جاء مقيدا فيجوز، لأنه جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى من؟ إلى هرقل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فلما جاء نسبته إليهم العظمة المخصوصة بأنه عظيم الروم جازت في حقي غير الله جل وعلا. أما يقال فلان صاحب العظمة أو العظيم فهذه مكروهة، مع أن الأصل أنه عظيم فيما عظم فيه لا في كل وجه. أما العظيم في كل وجه ب بكل معنى فهو من؟ فهو الله جل وعلا. وهذا فارق ما بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، فقد يكون الاسم كالاسم ولكن المسمى ليس كالمسمى. قد يكون الاسم كالاسم في لفظه لكن في معناه المسمى ليس كالمسمى. ولهذا قال: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. نعم.
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء البرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان.
يقول رحمه الله: جميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعد آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. الله من أسمائه الجميل، ودليله كما جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. قالها صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قال: وهو الجميل على الحقيقة لا على المجاز، فجماله حقيقي في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه. كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. هذا تطبيق لقاعدة ماذا؟ المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. لماذا؟ لأن مانح الجمال، مانح هذا الكمال، أولى بأن يكون متصف به. أيعقل أن يكون المخلوق أجمل من الخالق؟ أنتم معنا ولا مع الأوراق؟ خلوكم معنا يا أخوان إلا إن كان الليل. وأذكر في هذا يعني حادثة ربما تنشط النفوس شوي وفيها معنى، واللبيب بالإشارة يفهم. كان شيخ مشايخنا الشيخ عمر بن محمد بن سليم من طلاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام، كان يدرس الطلاب في جامعه في القصيم، وهذا كان قبل نحو 80 سنة. وكان المسجد جامع من طين قديم، فبينما الطلاب يقرؤون عنده الضحى الصبح، إذ دخلت بقرة من باب المسجد الأيمن، فالتفت إليها الطلاب كلهم ينظرون إليها. البقرة هي منظرة للناس ينظرون إليها، تكون البقرة تمشي على هوينة، حتى مشت وخرجت من الباب الثاني، والطلاب منشغلون بها كانشغالكم بالأوراق. واللبيب بالإشارة يفهم أن البقرة نظر الشيخ إلى طلابه لما انشغلوا عن الدرس في هذا الأمر، نهض بشته ثم قام فقال: اليوم الدرس درس البقرة، اليوم القراءة للبقرة. وهذا تأديب منه رحمه الله لطلابه. نفعل هذا ولا ما نفعل؟
أشهد أن لا إله إلا الله. الله أشهد أن محمد رسول الله.
يقول رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. إذا كان الله مانح لخلقه الجمال، سواء جمال الخلق أو جمال الفعال أو جمال التنظيم والإبداع، جمال التنظيم والإبداع، أيعقل أن يكون من خلقه من هو أجمل منه؟ لا يعقل، إن كان في ذاته أو في أفعاله أو في تنظيمه وإبداعه. ولهذا مانح الجمال أولى بأن يكون متصفا به. قاعدة المثل الأعلى، قاعدة ماذا؟ المثل الأعلى. ثم قال: فجماله بالذات، فذات الله أجمل من كل ذات. ولهذا إذا رأى المؤمنون في جنان عدن رأوا وجه الله جل وعلا، عادت وجوههم متغيرة بآثار هذا الجميل الذي رأوه، فتلذذوا لذة لا أكمل ولا ألذ منها لما نظروا إلى ذاته سبحانه وتعالى وإلى وجهه. لما؟ لأنه أجمل من كل جميل. ولهذا أكبر وأجل وأعظم نعيم لأهل الجنة ماذا؟ أن يروا وجهه سبحانه في جنان عدن، نسأل الله ذلك. فجماله بالذات، فذاته أجمل الذوات، وجماله أيضا بالأوصاف، وصفات الله أكمل وأجمل الصفات. في علمه، فعلمه أجمل العلوم، في حياته، في سمعه، في بصره، في صفات ذاته، في صفات أفعاله، وجماله أيضا بالأفعال، فأفعال الله كلها جميلة، وأفعال الله حسنة، وليس في فعل الله جل وعلا قبيح. ولهذا ليس الشر ينسب إلى الله جل وعلا. في الدعاء المأثور الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، فالله لا يخلق شرا محضا أبدا. ليس في خلق الله شر محض أي خالص، حتى إبليس وهو إبليس ليس شرا محضا، لأن من مما يكون فيه من الخير أن الله يمتحن به الناس فيتمحض ويتمحص المؤمن من الكافر. جهنم وهي جهنم ليست شرا محضا، لأنها عقاب يعاقب الله جل وعلا بها من لا يستحق الجنة. إذن لا يخلق الله شرا محضا، فأفعاله سبحانه كلها أفعال جميلة وحسنة، وأيضا أسماؤه حسنى أي بالغة في الحسن، وهو الجمال والكمال منتهى بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانك سبحانه عن إفك ذي بهتان. نزه الله جل وعلا عن إفك وكذب صاحب البهتان، صاحب الافتراء الذي يفتري على الله. من يفتري على الله في هذا الباب، في باب الصفات؟ يفتري على الله جل وعلا من وصف الله بالنقائص، كاليهود وأشباههم، كالذين قالوا إن الله في كل مكان، افترى على الله. يفتري على الله جل وعلا من شبه صفات الله بصفات خلقه. يفتري على الله من عطل الله عن صفات كماله وصفات الجمال، هذا افترى على الله افتراء عظيما. ولهذا قال سبحانه عن إفك، والإفك هو الكذب الذي بلغ في الكذب صراحته، الكذب الصراح يسمى إفكا. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالفعل القبيح وهي لم تفعله سمي إيش في القرآن؟ سمي إفكا عظيما. فالإفك هو الكذب الصراح، سبحانه عن إفك ذي بهتاني. طيب، ما المناسبة بين اسم الجليل وبعده الجميل؟ قال: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. ثم قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل. جمع رحمه الله بين هذين اسم الجليل واسم الجميل، لأن التعبد بهذين الاسمين يجمع أنواع العبادة. فالتعبد باسم الله الجليل يقتضي أن يخاف هذا الجليل، ويعظم حق ويجل حق إجلاله. فإذا أجل سبحانه وعظم حق تعظيمه، هذا من آثار اسمه اسمه الجليل. طيب اسمه الجليل يقتضي حبه سبحانه والتأله له وأن يبذل له كامل المحبة لأنه جميل. ومعلوم أن الطباع مجبوعة على حبه كل، والله وعلا لما كان أجمل أجمل شيء له الجمال الكامل في صفاته عاله في أسمائه في ذاته، اقتضى ذلك أن يحب حبا عظيما وأن يتأله له يتعبد. لماذا؟ وهذا من آثار اسمه الجميل. إذن مناسبة ذكر هذين الاسمين لاشتمالهما على ماذا؟ على تمام التعبد له سبحانه بهذين الاسمين. وإن كان في سؤال ولا نقف على هذا أو نواصل. نعم. نعم، جاء في بعض الأحاديث لكن لا أذكر الآن لفظها أنه من أسمائه سبحانه، ويؤخذ هذا من ذا الجلال والإكرام. فإن ذا الجلال هو الجليل، لكن في أحاديثنا الآن ما أستحضرها. نعم. يجوز هذا لا على قوم قد يحصل منهم الاشتباه أو اللغط، لأنه إذا جاز إذا كان في قوم قد يفهمون من هذا غير ظاهر، فمن هنا نمتنع عن إبداء هذا العلم لهم، لأنه معلوم أن من قواعد الشريعة أن العلم يعلم به من لا يكون له فتنة. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بحديث عبد الله بن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان قد يظن أنه لا يدرك هذا المعنى أو يفهم منه معنى غير ما أردت، فتمتنع عنه سدا لذريعة الشر، مع أن كتمان هذا عنهم في نفسه شرا لك، ارتكاب أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما. أما عند الناس اللي فطرهم سوية وقلوبهم نقية ويفهمون أن هذا ليس معناه التشبيه، فنعم نقوله ولا نبالي. نعم. ليش؟ أي نعم. الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما خرج مخرج التسمي، ما خرج مخرج التسمي، أما الوصف فقد يؤخذ من نفس الفعل، أن الله يخلق يؤخذ من صفاته أنه خالق، ولا يؤخذ منه أن ولا يؤخذ من الفعل اسم. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يقال من أسماء الله الزارع؟ لا. فما خرج مخرج الاسم مخرج العلم فهو اسم، وما خرج مخرج الفعل فهو صفة. والصفات تؤخذ من أين؟ من الأسماء. أي نعم. نعم. لا، سمع الله لا يتجدد في ذاته لكنها المسموعات تتجدد، فإنه يسمع كلام الآن كما سمع كلام من قبلنا قبل مئات السنين. فالسمع صفة لازمة لذات الله، لكن المسموعات آحاد المسموعات هي المتجددة المتنوعة. نعم. لكن وش علاقة هذا بما نحن فيه؟ أجب على سؤالي وأجب على سؤالك، وإلا نكون متساويا، فإن الأدلة إذا تكافأت تساقطت. أجب على سؤالي وأجب على سؤالك، ما مناسبة هذا السؤال في هذا المقام؟ لا لا، أنت لا تقول تكلمنا، قل مناسبة السؤال أنك ذكرت رؤية الله في الدار الآخر، حتى يمكن أن تحتج علي. ها، شوف كيف علمتك الجواب. في الرؤية لها ست مقامات يا أخوان، وهذا وإن كان ليس هذا محله، لكن لما سأل أخونا الرؤية لها ست مقامات، عدوها معي. المقام الأول في الدنيا لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، لن يراه أحد من خلقه في الدنيا. المقام الثاني، هل يرى الله جل وعلا في، هل رأى النبي ربه لما عرج به إلى السماء؟ لم يره عليه الصلاة والسلام بعينه، ورآه بقلبه، ورؤية القلب ثابتة للنبي ولغيره من الأنبياء كما قال رأيت ربي في أحسن صورة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث، هل يرى الله جل وعلا في العرفات يوم القيامة؟ وهذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فقيل يراه الجميع المؤمنون والكافرون، وهذا القول وهو ضعيف. القول الثاني لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول آخر قال به بعض العلماء وله حظ من النظر لكنه أيضا فيه ضعف. القول الثالث أنه يراه في العرصات المؤمنون ومعهم المنافقون، لكن رؤية المؤمنين رؤية استلذاذ وتنعم، ورؤية المنافقين رؤية حسرة، وهذا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الله جل وعلا، وهو حديث طويل، يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، ومن كان يعبد الشمس والقمر يتبعهما، ومن كان يعبد النبي يتبع النبي، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. كيف عرفنا الله؟ عرفنا الله بما آمنا بأسمائه وصفاته التي جاءت في القرآن والسنة. فإذا جاءهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونها قال أنا ربكم، قالوا أنت لست ربنا. كيف عرفوا ذلك؟ لأنه جاءهم بصفة غير الصفة التي آمنوا بها، كالدجال في الدنيا الذي قال أنا رب العالمين وهو أعور. فالمؤمنون الصدق الخلص يردون إيمانه، يردون دعوة، لأنه ليس بربهم، خالق، الدجال مخلوق، الدجال أعور، الدجال دميم، الدجال يرى في الدنيا، وهذه الصفات لا تنطبق عليه، على رب العالمين. فيأتيهم سبحانه بعد ذلك بالصفة التي يعرفونه بها، التي تعرف الله بها إليهم في كتابه، وعرفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا رأوا ربهم خر المؤمنون لله سجدا، لأنه يكشف عن ساقه، فيخر المؤمنون لله سجدا. يريد المنافقون أن يشابههم في هذا المقام فلا يستطيعون، تبقى ظهورهم كالخشبة، لا يستطيعون هويا ولا سجودا. تأويل هذا في قول الله جل وعلا في سورة نون والقلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أكمل هذا. فهذا المقام العرصات يراه من؟ في أظهر أقوال أهل العلم يراه المؤمنون المنافقون، لكن مع اختلاف الرؤيتين فيهما، فالمؤمنون رؤيتهم رؤية نعيم، وأولئك رؤية تحسير. المقام الرابع أهل النار، هل يرون الله؟ يرونه؟ لا يرونه. هل يكلمهم الله؟ نعم، يكلم أهل النار، لكن كلامه لأهل النار كلام تخسئة وتحسير، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. المقام الخامس رؤية الله أين؟ في الجنة، وهذه يراه من؟ أهل الإيمان. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهذه لها مقام آخر في ذكر ضوابطها وشروطها. إذن عودا على سؤال أخينا، هل يراه الكافرون؟ الكفار لا يرونه. إذا دخل في الكفار المنافقون، فالمنافقون يرون الله في أرض المحشر، لكن رؤية تخسئة لا يتردد بها، وإنما تزداد حسرتهم حسرة، لأنهم لا يخرون لله سجدا. ظهر الجواب على هذا السؤال، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.